الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال: حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. قال أبو داود: قال يونس بدية، وقال معمر ندبة بالرفع وبالنصب.
قول المؤلف: باب الرجل يصيب منها، يعني من مرأته وزوجته إذا كانت حائضا، ما دون الجماع، هل يجوز له ذلك؟ وقد تقدم معنا أنه قد وقع الاتفاق على أن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يستمتع منها بما كان أعلى من السرة وأدنى من الركبة، وقد وقع الاتفاق أيضا على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته الحائض، واختلفوا فيما بين ذلك، فقال أحمد بجوازه وقال الجمهور بمنعه، ولعل مذهب أحمد أرجح في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف حديث ميمونة، وهو حديث مجهول الإسناد، في إسناده ندبة مولاة ميمونة مجهولة، ومن ثم لا يصح أن يعول على هذا الخبر. وفي الباب أخبار أخرى، منها حديث عائشة الآتي.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها.
هذا صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان، وهو من أدلة الجمهور على أن المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يستمتع منها بما بين الركبة والسرة، ولكن هذا الحديث فعل، والأفعال لا تنتهض إلى منع ما سواها، فالفعل هنا يدل على جواز هذا الأمر، لكنه لا يدل على منع ما عداه.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسا الهجري قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.
هذا الخبر لبعض أهل العلم فيه كلام في اختلاف في بعض رواته، وقولها نبيت يعني ننام نوم الليل في الشعار الواحد، يعني في الثياب التي تصل إلى جلدة الإنسان، فكلمة الشعار يعني الثياب التي تصل إلى الشعر الذي يكون على البدن. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا عبد الله عن ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن عن ابن زياد عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، قال أبو داود: تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: أدن مني، فقال: إدني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت عن فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
هذا الحديث فيه جهالة في إسناده، فإن عمة عمارة مجهولة، وقوله في هذا الخبر مسجد بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع مكانا في بيته من أجل أن يصلي فيه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر.
يعني قولها عن المثال يعني المكان الذي كان يبيته فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بقية الحجرة قد فرشت بالحصير. وحديث الباب فيه جهالة لأن أم ذرة مجهولة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا.
تكلم بعض أهل العلم في هذا الخبر من جهة الاتصال، وشككوا في سماع عكرمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل تقدم معنا حديث عائشة يدل على معنى هذا الخبر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهو من أدلة الجمهور على منع الاستمتاع من الزوج بزوجته الحائض بما دون السرة وأعلى الركبة، لكنه كما تقدم من أحاديث الأفعال، وحديث الفعل لا يدل على المنع مما سواه. نعم.
قال رحمه الله باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض.
نعم. الاستحاضة المراد به استمرار دم المرأة بحيث لا يتوقف في جميع أيامها. وقد اختلف أهل العلم في المستحاضة اختلافا كثيرا، ولعلنا نضبط هذا الاختلاف بكلمات يسيرة فنقول قال الإمام أبو حنيفة لا نعتبر التمييز. إذن هناك ثلاث علامات يمكن أن نميز ونفرق فيها بين الحيض والاستحاضة. العلامة الأولى العادة السابقة، فإذا كان للمرأة عادة سابقة في الحيض فإننا نلتفت إلى هذه العلامة، والجمهور يقولون باعتبار هذه العلامة إلا الإمام مالك فيقول لا نلتفت إلى العادة. والعلامة الثانية هي التمييز، فإن دم الحيض له مميزات وخصائص لا تكون في دم الاستحاضة من جهة لونه ورائحته وثخانته. والقول باعتبار التمييز هو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد، والإمام أبو حنيفة لا يلتفت إلى التمييز. والعلامة الثالثة الرجوع إلى غالب أحوال النساء من أمثال تلك المرأة. وعند الإمام أحمد أن أول هذه العلامات هو العادة ثم التمييز، وعند الإمام الشافعي تقديم التمييز على العادة. فقول المؤلف هنا ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، يعني كأنه يرى اعتبار العادة السابقة علامة مفرقة بين الحيض والاستحاضة، وظاهر كلام المؤلف تقديم اعتبار العادة على التمييز كما هو مذهب الإمام أحمد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تغراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي فيه.
هذا الخبر جيد الإسناد وفيه أن العادة معتبرة كما قال الجمهور خلافا لمالك، وفيه أن العادة مقدمة على التمييز كما قال بذلك أحمد خلافا للشافعي. وقوله في هذا الخبر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فيه أن المرأة الحائض لا تصلي، وفيه أنه إذا انتهت مدة الحيض فإن المرأة تطالب بالاغتسال ولو كانت تستحاض، وفيه أن المرأة المستحاضة تطالب بالاستثار بثوب من أجل أن تتأكد أن لا يصيب الدم الخارج منها شيئا من ما تصلي عليه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال
موهب
حسن الله عليكم عن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تغراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه.
طعن بعض أهل العلم في حديث أم سلمة هذا بكون سليمان بن يسار لم يسمع الخبر من أم سلمة وأن بينهما رجلا لم يذكر ولم يبين وهو رجل من الأنصار، ولذلك قالوا هذا الرجل مجهول، ومن ثم توقفوا في هذا الخبر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تغرق الدماء فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق الحديث بمعنى
قوله تغرق الدماء يعني أنه يخرج منها دم كثير في وقت عادتها وفي غيره. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث وبمعنى قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثر بثوب ثم تصلي.
نعم. واصل.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلي. قال أبو داود وسمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد بن آن الليث فقال جعفر بن ربيعة.
هذا الخبر قد رواه مسلم، وقوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم يعني دم الاستحاضة، قوله قالت عائشة فرأيت مركنها أي المكان الذي تجمع فيه الثياب التي تحتاج إلى الغسل ملآن دما يعني من دمها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي أي اتركي الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني أنه اعتبر العادة وجعل اعتبار العادة مقدم على التمييز. قال ثم اغتسلي. قال المؤلف ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر كلمة ابن ربيعة، يعني أن أكثر الرواة رووه قالوا عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك، ولم يكتبوا اسم والد جعفر. قتيبة روى هذا الخبر فكتب فوق كلمة جعفر كلمة فوقها ابن ربيعة، فقال ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر كلمة ابن ربيعة في آخرها بين في أضعافها. وقد رواه رواة آخرون فصرحوا فقالوا جعفر ابن ربيعة. هذا يدلك على اعتناء المحدثين بألفاظ الحديث وبألفاظ رواياته، وأنهم نقلوا لنا نقلا دقيقا مثل هذه الروايات. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء.
قوله هذا خبر جيد الإسناد، قوله فشكت إليه الدم يعني أنها تستحاض، فشكت إليه ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك يعني دم الاستحاضة عرق، أنه دم جرح يصاب به الإنسان وليس مماثلا لدم الحيض الذي هو دم جبلة وخلقة. قال فانظري أي فرقي في حالك، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، يعني إذا أتت أيام حيضتك فلا تصلي، فاستعمل لفظ القرء هنا بمعنى الحيض. ولذلك قال أحمد وأبو حنيفة بأن المطلقة تعتد بثلاث حيض، لأن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ففسروا القرء بأنه الحيض بناء على هذا الخبر. قال فإذا مر قرؤك فتطهري يعني اغتسلي، وفيه أن المستحاضة بعد مضي أيام الحيض تغتسل. قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، يعني هذه الأيام التي هي غير أيامك التي اعتدت فيها نزول الدم فعليك بأداء الصلاة فيها.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود هذا وهم من ابن عيينة، ليس في هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فذكر مثله. وروى شريك عن ابن اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء المنذر سيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة رضي الله عنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار ومولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه. وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن مسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدعو الصلاة أيام قرائها. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا.
هذه الأخبار أولها حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، فيه اعتبار العادة، وأن اعتبار العادة مقدم على اعتبار التمييز كما قال الإمام أحمد بهذا المعنى. قوله أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي. ثم ذكر الحديث عمرة عن عائشة قالت أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها. وبعض أهل العلم قال بأن ابن عيينة قال في الحديث تدع الصلاة أيام أقرائها، بينما غيره لا يروي هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما فيه أنها تقعد أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد. قال وأما لفظ تدع الصلاة أيام أقرائها فإنها لم ترد من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وعلى كل الخلاف إنما هو في اللفظ، وإلا فالمعنى واحد وهو اعتبار العادة بالنسبة للمستحاضة. وقال المؤلف بأن هذا القول وهو اعتبار العادة قد قال به طوائف من أهل العلم، وقد تقدم معنا أنه قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا للإمام مالك الذي لا يعتبر العادة.
قال رحمه الله باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا الزغير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاضة الأطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه، وقال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي.
هم هذا الخبر صحيح الإسناد، والمؤلف إنما روى هذا الخبر وترجم بهذه الترجمة لتأكيد المعنى السابق والرد على من قال بأن العادة السابقة لا اعتبار لها. نعم.
قال رحمه الله باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأغريق الدماء، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي.
نعم، هذا الخبر فيه ضعف وجهالة في إسناده، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه ببناء حكم فقهي. وقوله فسد حيضها أي اضطربت عادتها واستمر خروج الدم معها، وهذا معنى قوله وهريق الدماء. وقوله فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر معناها أنه أرجعها إلى العادة السابقة. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلم المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عامر بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيض ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال أبو داود زاد الأوزعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود وزيد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة وحديث محمد ابن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزعي في حديثه.
قول المؤلف باب من قال إذا أقبلت الحيضة يعني إذا جاء زمان الحيض المعتاد سابقا فإنها تدع الصلاة. وأورد المؤلف فيه حديث عائشة فيه بهية فيها ضعف تقدم الكلام فيه ثم روى حديث عائشة في ذكر قصة أم حبيبة بنت جحش وهو حديث صحيح متفق عليه. وأم حبيبة أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين أي استمر الدم معها 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق وبالتالي فإن أحكام الاستحاضة تخالف أحكام الحيض ولذا أمرها بأن تغتسل وأن تصلي. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش قال إنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظة قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت عن إن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. قال أبو داود وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال مكحول إن النساء لا يخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. وقال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب يجلس أيام أقرائها وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك.
هذه الأخبار كلها فيها أن التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة علامة معتبرة للتفريق. وأورد فيه أولا حديث فاطمة، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قوله إنها كانت تستحاض أي يستمر خروج الدم معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرقي بالتمييز. فقال لها: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود. هذه العلامة الأولى التي يفرق فيها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض أحمر، دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر. والعلامة الثانية بالثخانة، فدم الحيض ثخين ودم الاستحاضة لا. والعلامة الثالثة بالرائحة، فدم الحيض له رائحة كريهة بخلاف دم الجرح. وقوله: فإذا كان ذلك، يعني إذا عرفت أن ما نزل من دم الاستحاضة بواسطة صفاته فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الدم الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق.
قال: حدثنا زهير بن حرب غيره قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أفج فاتفجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت، فصلي 23 ليلة و24 ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود: رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إلي، لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كلام حمنة. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا رجل سوء، ولكنه كان صدوقا في الحديث، وثابت بن مقدام رجل ثقة، وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.
هذا الخبر ضعيف الإسناد على الصحيح، لأنه من رواية عبد الله بن محمد ابن عقيل، ولا أظهر أنه ضعيف في الحديث لسوء حفظه. وقوله استحاض حيضة كثيرة شديدة أي يكثر خروج الدم مني. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه. قالت: فما ترى فيها؟ قد منعتني، يعني هذه الدماء التي تخرج منعتني الصلاة والصوم، فماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف. أنعت يعني أصف وأذكر من الدواء لك الكرسف، والكرسف القطن، كأنه يقول: استعملي القطن للتنشيف، فإنه يؤثر على التقليل من خروج الدم. فقالت: هو أكثر من ذلك، يعني أن القطن لا يقف في وجهه، وقد يكون وجود القطن من الزيادة في التأثير على الدم وانتشاره. قال: فاتخذي ثوبا. إذن إذا لم يكفي القطن اتخاذ الثوب. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما ثج ثج أي يخرج مني دم كثير ليس له سبب يبقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، الأول أن تجلس غالب ما يجلس النساء، وقيل بأنه 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم تغتسل بعد ذلك، ففي هذا اعتبار عادة النساء، لكن كما تقدم معنا أن حديث الباب ضعيف الإسناد، وقد ورد اعتبار عادة نساء أهل الزمان عن جماعة من الصحابة، وأقوالهم يحتج بها إذا لم يوجد بينها مخالفة. قوله ثم اغتسلي، يعني بعد تقديرك لمدة الحيض انتقلي إلى الصيام، فإن ذلك يعني الذكر يجزئك ولا تحتاجين معه إلى الاغتسال. قال: وكذلك افعلي في كل شهر، كأنه جعل الاغتسال مرة واحدة بعد الانتهاء من الحيضة وزمانها أو تقديرها بحال غالب النساء، مع أنه قد صرح بشيء من أحكام الصلاة في ما يأتي. قال: فإن قويتي على أن تؤخر الظهر، المراد بهذا أن يكون هناك جمع صوري بين الصلاتين، بحيث يؤدي الصلاة الأولى في آخر وقتها ويؤدي الصلاة الثانية في أول وقتها. قوله هنا: وصومي إن قدرت على ذلك، لأنها كانت مريضة فأحال أمر الصيام إلى قدرتها. قالت: وهذا، وهو إتيان، وهذا وهو الإتيان بكل، وهذا يعني الأمر الأخير وهو الجمع بين الصلاتين مع الاغتسال لهما أعجب إلي. فهو النبي، ففي هذا الحديث التخير بين شيئين: أداء كل صلاة في وقتها بوضوء، أو الجمع بين الصلاتين والاغتسال. لكن كما تقدم أن خبر الباب ضعيف الإسناد، ولذا قال المؤلف: قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت، هذا أحد الرواة، عن ابن عقيل أن حمنة قالت: هذا أعجب الأمرين إلي. فقال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا، وبالتالي لا يصح أن نعارض الرواية الأولى بمثل هذه الرواية. وثابت بن المقدام رجل ثقة. نعم.
قال رحمه الله: باب من روى أن المستحابة تغتسل لكل صلاة. قال: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلم المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
قوله هنا: ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة بعد أن ذكر لها أنها تترك الصلاة أيام أقرائها، قال: ثم تغتسل. فظنه بعض الرواة يراد به الاغتسال لكل وقت صلاة، ومن هنا فالاغتسال لوقت كل صلاة إنما هو وهم جاء من رواية الحديث بالمعنى. ومن ثم فإن الأظهر أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وأنه إذا مضى وقت عمرتها فإنها، وإنه إذا نقول بأن المستحاضة للعلماء فيها قولان مشهوران، أنه يشرع لها أن تغتسل لكل صلاة أو لكل وقتين من الصلاة، والقول الثاني بأنها إنما تغتسل بعد انتهاء مدة عدتها، ثم بعد ذلك تستأنف أحكام الوضوء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة.
إذن أم حبيبة فهمت لما قال لها إذا انتهت أيام، قال لها إذا انتهت أيام حيضتك فاغتسلي وصلي، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تغتسل لوقت كل صلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد هذا، وإنما أراد أنه إذا فرغت مدة الحيض في العادة فإنها تغتسل حينئذ ثم تصلي، وليس المراد به أنها تغتسل لكل وقت. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب
الهمداني
قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعناه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وكذلك رواه الأوزعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة.
قوله عائشة حتى تعلو حمرة الدم الماء، يعني أنها كانت المرأة تغمس نفسها في الماء، ثم هذا الخارج إن خرج فطفح على الماء اعتبروه استحاضة وحكموا عليه بذلك. قوله هنا فكانت تغتسل لكل صلاة فيه تفسير للرواية الأولى، إن الروايات التي جاءت ب أمرها فإن الروايات إنما جاءت بأمرها بالاغتسال بعد انتهاء مدة عدتها، وأنها إذا انتهت مدة عدتها تغتسل، ففهمت منه أنها تغتسل لوقت كل صلاة، ولذلك ألزمت به وأكدت عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
هذا فيه تفسير لما سبق، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، يعني إذا مضت أيام عدتها المعتادة فحينئذ تغتسل ولو كان الدم لا زال يخرج منها، فظنت أن قوله أمرها أن تغتسل لكل صلاة أن أمرها أن تغتسل، ظنت أن المراد به أن تغتسل لكل صلاة، ومن ثم فإن الصواب أن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل وقت صلاة. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة. قال أبو داود هذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد.
إذا بين أن كلمة اغتسلي لكل صلاة هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه أنها هي التي تفعل ذلك، كانت تغتسل لكل وقت صلاة. ورد في بعض روايات الخبر توضئي لكل صلاة، لكن هذه اللفظة من الأوهام التي وقعت في هذا الخبر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تغراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الظهر إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. قال أبو داود في حديث ابن عقيل الأمران جميعا قال إن قويتي فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. على كل تقدم معنا أنه إنما تطالب الحائض بالاغتسال لوقت كل صلاة.
قال باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا،
يعني أن المستحاضة تفعل ذلك، تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما. والقول بأنها تجمع هو قول طائفة، وبعض أهل العلم قيده بالجمع الصوري بأن تؤدى الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تؤجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء.
نعم. هذا اختاره طائفة أن المستحاضة تجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جحدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن امرأة استحيضت فسألت النبي صلى الله بمعنى.
الخبر الأول ضعيف الإسناد لأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالعنعنة فلم تقبل روايته. ظاهر هذه الأحاديث أن المستحاضة يجوز جماعها من قبل زوجها، وذلك لأن الاستحاضة قد وجد عند طائفة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أزواجهن من وطئهن.
قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد.
نعم. في هذا الخبر ورود الاستحاضة على المرأة وأن الاستحاضة لا تمنع من فعل الصلاة، وفيها طريقة معرفة فاطمة للتفريق بين المستحاضة والحائض، وذكر شيئا من الأحكام المتعلقة بهذا. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يعيدنا إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: إذا حاضت المرأة ثم انقطع حيضها مدة 3 أيام ثم رجع إليها الدم، فما حكم هذا؟
تصلي معه وتصوم، لأن أقل المدة بين الحيضتين 13 يوما، هذا هو المعهود بالنسبة للنساء، إلا أن يكون حيضها متقطعا، فحينئذ يعتبر الثاني مكملا للحيض الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم من يجامع المرأة في وقت الحيض؟
تقدم معنا أن هذا من المحرمات التي يأثم بها الإنسان، وأنه يجب حينئذ أن يتصدق هذا المجامع 4 كيلو وشيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق 4 جرام، ليس 4 كيلو، 4 جرام من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع زوجته وهي حائض أن يتصدق بدينار، والدينار قرابة 4 جرام ونصف. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.